الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. إن الله عز وجل أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وأيده بالآيات الباهرات، وكان أعظم ما أيده به هذا الكتاب القرآن الذي تكلم الله عز وجل به حقيقة أسمعه جبريل عليه السلام، وأمين أهل السماء جبريل عليه السلام أسمعه أمين أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم، أسمعه أمين أهل الأرض محمدا صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام أسمعه أصحابه رضي الله تعالى عنهم، وهم الواسطة بيننا وبين رسولنا صلى الله عليه وسلم، فأكرم بهم من واسطة. وهكذا بلغوا القرآن إلى من بعدهم حتى وصل إلينا متواتراً، ينقله الجيل بل الأجيال إلى الأجيال، حتى يأذن الله عز وجل برفعه من المصاحف والصدور. وقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده أن يتدبروا هذا القرآن، فقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وأمر عباده أن يتدبروا هذا الكتاب المنزل المبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فهذا القرآن فيه أحكام الله سبحانه وتعالى لعباده، وفيه أوامر الله عز وجل التي أمر الله عز وجل عباده أن يمتثلوها، وفيه نواهي الله سبحانه وتعالى التي حذر الله عز وجل عباده أن يرتكبوها، وفيه القصص التي قصها الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، قصص من سبق من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحالهم مع أقوامهم، وكيف أجابه أقوامهم بالتوحيد ودعوهم إليه وأمروهم أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. فتلك الرسالة الخالدة التي أمر الله سبحانه وتعالى أنبياءه ورسله أن يبلغوها أقوامهم، فقاموا بذلك أعظم قيام، وبينوا عن الله سبحانه وتعالى مراده أعظم بيان، وما تركوا فرصة يدعون فيها إلى الله سبحانه وتعالى إلا اغتنموها، فدعوا أقوامهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا وحضرا وسفرا وسلما وحربا. ففي كل الأحوال دعوا أقوامهم إلى أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى. ففي القرآن قصص السابقين من الأنبياء والمرسلين، وماذا فعل الله عز وجل معهم، وماذا فعل الله سبحانه وتعالى بأعدائهم، وما الذي أعده الله سبحانه وتعالى لمن آمن بهم واتبعهم. فالقرآن فيه قصص السابقين، وفيه ما أعده الله سبحانه وتعالى للمتقين، وفيه وعيد الله عز وجل لمن عصى الرسل والأنبياء وآثر الكفر على الإيمان عياذا بالله، وفيه ذكر الجنة والنار، وفيه انقسام الخليقة إلى مؤمنين وكفار. كل ذلك مواعظ وعبر وقصص ذكرها الله سبحانه وتعالى للمعتبرين، وأمر الله سبحانه وتعالى أن نتدبر القرآن، وأن نتفهم القرآن، وأن نتأمل القرآن، لأن الله عز وجل لم يأمرنا أن نقرأ مجرد قراءة، وإنما أمرنا أن نقرأ لنفهم عن الله مراده، لنفهم ما الذي أراده الله سبحانه وتعالى منا، وكل ذلك لأمر عظيم ألا وهو توحيد الله سبحانه وتعالى. لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لهذه الغاية، وهي توحيده سبحانه وتعالى، إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. هذا الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى، خلق الجن وخلق الإنس وخلق كل ما في هذا الكون لهذا الإنسان، لكي يقوم بما أراده الله سبحانه وتعالى منه، من إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى آياته الكونية في كتابه، وأمرنا أن نتدبرها من أرض وسماء وجبال وأنهار وبحار وإنس وجان وطير ونبات وجماد وحيوان، كل ذلك ذكره الله سبحانه في كتابه، وهو مبثوث في هذا الكون لمن ينظر ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى. وليس المراد أن نتأمل في السماء وبنائها وما زينها الله سبحانه وتعالى بالنجوم والكواكب والشمس والقمر لمجرد أن نتأمل، وإنما نتأمل ونتدبر لنعلم أن الله عز وجل هو الذي خلق هذا الكون، وهو الذي خلق هذا الكون بقدرته سبحانه وتعالى، وهو الذي خلقنا لنتأمل في هذا الكون ثم نصل إلى ما أراده الله عز وجل منا. فإن الخالق لهذه الأشياء هو الذي يستحق سبحانه وتعالى أن يفرد بالعبادة. فعندما نتأمل في السماء والأرض والشمس والقمر والليل والنهار والأرض والجبال والأنهار والبحار وفي خلق الإنسان والحيوان والنبات والجماد، كل ذلك يوصلنا إلى أن الله عز وجل هو الذي خلق كل ذلك. ومن كان خالقاً لهذه الأشياء فهو سبحانه الذي يستحق أن يعبد وحده. ولذلك سمى العلماء هذه الأمور والإقرار بها توحيد الربوبية، أي أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وهو المالك وهو المدبر وهو المحيي وهو المميت سبحانه وتعالى. ولكن هذا يستلزم من العباد أن يوحدوا الله سبحانه وتعالى، أن يفردوا الله سبحانه وتعالى بالعبادة، فيعلموا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الإسلام والإيمان والإحسان، فيشهد أن لا إله إلا الله، ويشهد أن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة، ويصوم رمضان، ويحجوا إن استطاعوا بيت الله الحرام. ولا بد مع الإسلام من إيمان، فلا بد لكل مسلم أن يؤمن بالله عز وجل، وأن يؤمن بالملائكة، وأن يؤمن بالكتب التي أنزلها الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن بالرسل الذين أرسلهم الله سبحانه وتعالى، سواء علمناهم فأخبرنا الله سبحانه وتعالى ببعضهم في أخبرنا الله سبحانه وتعالى ببعضهم في كتابه ولم يخبرنا ببعضهم. والواجب علينا أن نؤمن بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، سواء علمناه أم لم نعلم، طالما أن الله عز وجل أرسله. وكذلك نؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، ونؤمن بالبعث بعد الموت، نؤمن باليوم الآخر، نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى بعد أن يميت الخلائق سوف يبعثهم جميعاً ليحاسبهم سبحانه وتعالى، وكما رزقهم يحاسبهم عز وجل. فنؤمن بهذه الأركان الستة من أركان الإيمان. وكذلك نؤمن بالإحسان كما أخبر بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام لما سئل عن هذه الثلاثة، سئل عن الإسلام فأجاب صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وسئل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وتؤمن بالقدر خيره وشره، وتؤمن بالبعث بعد الموت. وسئل عن الإحسان فقال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والله سبحانه وتعالى أعد الجنة للمتقين، وأعد النار للعاصين، وأرسل الرسل بهذا. من أطاع الرسل عليهم الصلاة والسلام كان من المفلحين الفائزين، ومن عصاهم كان من الخاسرين عياذا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل، وأحذر نفسي وإياكم معصية الله عز وجل. وعلى المرء أن يتدبر في حاله ويتدبر في خلقه، فإن خلقه آية من آيات الله عز وجل، فإن خلقه آية من آيات الله عز وجل. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. هذا الخلق أعده الله سبحانه وتعالى وأمده ليقوم بهذه الغاية الشريفة، ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى. وعلى المرء أن يعلم أن الله عز وجل أمده بالنعم التي لا تحصى، يتدبر هذه النعم ليقوم بشكرها. فإن العبد بين نعمة وبين محنة، فإذا فتح الله سبحانه وتعالى عليه أبواب النعم كان عليه أن يقوم بالعبادة التي تناسب ذلك، وهي الشكر لله سبحانه وتعالى. فيقر القلب بأن الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى، وينطق اللسان بأن الذي أنعمه الله سبحانه وتعالى، ثم يصرف هذه النعم في مرضاة الله سبحانه وتعالى. وإذا أصيب بمحنة كان عليه عبادة الصبر، والصبر الحبس، حبس النفس عن الشكوى، فلا يشكو اللسان ربه، ولا يعترض القلب على مقادير الله سبحانه وتعالى، ولا يعصي الله سبحانه وتعالى بجوارحه وقت المصيبة، فيقوم بعبادة الصبر في هذه الحال. وينظر العبد فيما أنعم الله عز وجل عليه، فإن الله عز وجل أنعم علينا بنعم كثيرة، ومنها نعمة المال. وهذا المال رزق الله عز وجل به العباد ليقوموا بعبادة الله سبحانه وتعالى، ويصرفوه في عبادة الله سبحانه وتعالى، وينفقوه فيما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وحذرهم من إمساكه، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا فقال صلى الله عليه وسلم: أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ فقالوا: يا رسول الله، ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. فقال: فإن ماله ما قدم، ومال وارثه ما أخر. هذا المال الذي تتركه هذا أخرته للورثة، ستسأل عنه وتحاسب عليه، ويتمتع به غيرك. وأما ما قدمته أمامك وأنفقته فيما أمرك الله عز وجل أن تنفق فيه، فهذا هو مالك الذي يثيبك الله سبحانه وتعالى عليه. ومع ذلك لو أنك تركت ورثتك أغنياء تريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى لكان خيرا لك. ألا ترى أن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه مرض في مكة فعاده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن له في ذلك الوقت إلا ابنة واحدة، فقال يا رسول الله إني كثير المال ولا يرثني إلا ابنتي هذه، أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال لا. قال فبالشطر أي بالنصف؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. ثم بيّن له صلى الله عليه وسلم العلة من وراء ذلك فقال إنك أنتظر أن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تتركهم عالة فقراء يتكففون الناس يمدون أكفهم إلى الناس للعطاء يريدون أن يعطيهم الناس. وكذلك فعل كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما من الله عز وجل عليه بالتوبة فقال إن من توبتي أن أنخلع بمالي، فقال صلى الله عليه وسلم له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينخلع من ماله كلية، وإنما ينخلع من بعض ماله ويترك لنفسه مالا. هذا هو الذي ينبغي على العبد أن يفعله ويريد بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. ولا تكثر من قول مالي مالي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ألهاكم التكاثر ثم قال يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت، أو فأمضيت. فهذا الذي تتصدق به هو الذي يبقى لك، تفرح بلقاء الله سبحانه وتعالى عندما ترى هذا العمل قد أعده الله سبحانه وتعالى لك وضاعفه لك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. هذا الذي يبقى معك مما تفعله في هذه الحياة، لأن هذه الحياة مزرعة للآخرة، وهذا العمر غنيمة لك، إن اغتنمته في خير سرك لقاء الله سبحانه وتعالى عندما تلقاه، وإلا فالعبد يندم على ما فرط في جنب الله سبحانه وتعالى. ولن تزول قدمك، ولن تزول قدماك إلا عند بعد أن تسأل أربعة أسئلة، منها أنك ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته. فعلى العبد أن يعلم الجواب الآن قبل أن يفوت الأوان. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أصلح لنا فساد قلوبنا، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم احفظ مصرنا واحفظ جيشنا ووفق ولي أمرنا لما تحب وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.